نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تابع القس تشاك تأملاته في النبوة عن بابل في سفر إرميا، وفي حلقة اليوم سننهي بنعمة الله المحب دراستنا لسفر إرميا بسقوط أورشليم والسبي إلى بابل. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 51 وابتداء من العدد 52. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو عزيزي المستمع منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا، وقد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة، ونبدأ اليوم من الأصحاح 51 وابتداء من الأعداد 52 إلى 64، وجاء فيها: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأعاقب منحوتاتها، ويتنهد الجرحى في كل أرضها، فلو صعدت بابل إلى السماوات ولو حصنت علياء عزها فمن عندي يأتي عليها الناهبون يقول الرب، صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من أرض الكلدانيين، لأن الرب مخرب بابل وقد أباد منها الصوت العظيم، وقد عجت أمواجهم كمياه كثيرة وأطلق ضجيج صوتهم، لأنه جاء عليها على بابل المخرب وأخذ جبابرتها وتحطمت قسيهم، لأن الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة، وأسكروا رؤساءها وحكماءها وولاتها وحكامها وأبطالها، فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الملك رب الجنود اسمه. هكذا قال رب الجنود: إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا، وأبوابها الشامخة تحرق بالنار، فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعياه. الأمر الذي أوصى به إرميا النبي سرايا بن نيري بن محسية عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وكان سرايا رئيس المحلة، فكتب إرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد، كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال إرميا لسرايا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام فقل: أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خربا أبدية. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجرا وتطرحه إلى وسط الفرات وتقول: هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. إلى هنا كلام إرميا. نقول بداية مستمعين الأعزاء إن البابليين الغرباء أتوا إلى الهيكل المقدس والذي كان محفوظا من التدنيس، ودخلوا مباشرة إلى قدس الأقداس ونزعوا عنه الذهب وهدموه وكسروه، وهكذا دنسوا المكان المقدس. لذلك كانت تلك صرخة لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. بعد ذلك نقرأ عن الليلة التي سقطت فيها بابل بعد عقود من الزمن، حيث كان رؤساؤها سكارى، ويمكننا أن نقرأ القصة في سفر دانيال. ثم نقرأ في المقطع اسم سراي بن نيرية، والذي كان في الأغلب أخا باروخ كاتب إرمية. وبعد أن كتب إرمية الكلام، طلب إلى سرايا أن يأخذه إلى بابل وأن يقرأه لدى وصوله إلى هناك، معلنا الهلاك الذي أقره الله القدير على بابل. وربما نذكر مستمعي الأعزاء أن نبوخذ نصر أظهر تعاطفا كبيرا مع إرمية، لأن النبي كان قد تنبأ أن البابليين سيغزون مملكة يهوذا، كما أنه شجع شعب يهوذا على الاستسلام دون قتال، لأن الله العلي قصد أن يسلمهم إلى يد نبوخذ نصر. وبسبب ما قاله إرمية تهم بالخيانة وبإضعاف الروح المعنوية للجنود ولكل الشعب، وتقرر أن يزج به في السجن. لكن نبوخذ نصر كان قد سمع بنبوات إرمية، لذلك عامله معاملة خاصة، حيث أمر جنوده بأن يحسنوا معاملة إرمية بعد قهر مملكة يهوذا، كما عرضوا على إرمية أن يأتي إلى بابل إن أراد، ووعدوه أن يوفروا له إقامة جيدة هناك، كما عرضوا عليه أيضا أن يفعل ما يحلو له لو قرر البقاء في أرض يهوذا. ولما أتت النبوة من الله العلي على دمار بابل وهلاكها، قال إرمية في نفسه إن نبوخذ نصر سيغضب منه بسبب تلك النبوة، لكنه كان أمينا لله القدوس، فاستبق الأمر وأرسل سرايا ليقرأ النبوة في بابل. وهكذا نرى يا أحبائي أن إرمية لم يكن يشترى بالمال، حيث إنه قرر أن يكون أمينا لكلمة الله التي أتت إليه. وهذا درس مهم نتعلمه، وهو أن نكون أمناء لكلمة الله مهما كلف الثمن. وفي هذا السياق أقول إن من نقاط الضعف في عصرنا هي الطريقة السلبية القاضية بعدم إغضاب الناس بتاتا والتعامل معهم برقة طوال الوقت، غير أن هذا لا يعد أمانة. فمن غير الممكن أن نقول دائما إن على المواطنين ألا يقلقوا، لأن الحكومات ستعمل على حل مشكلاتهم، وعليهم أن ينتظروا الخير الآتي والاقتصاد الجيد والرخاء والتقدم وتراجع معدلات الجريمة. فهذا ليس حقيقيا، بل يقول الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد الثالث عشر: ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ. فعلينا إذن يا أحبائي أن نتكلم بحق الله الأمين، حتى إن كان ذلك الحق مؤلما للناس. وبالعودة إلى إرمية، نلاحظ أنه طلب إلى سرايا أن يربط الرسالة التي يقرأها بحجر ويرميها في نهر الفرات، ثم يقول إن بابل ستغرق كما غرق هذا الحجر. وعندما نقارن من جديد هذا الكلام المكتوب في سفر الرؤيا عن بابل التجارية، فإننا نجد أن الملاك في الأصحاح الثامن عشر ربط هذا الشيء بحجر رحى ورماه في البحر، وصرخ مرة أخرى مؤكدا هلاك بابل، حيث نقرأ في العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيمة ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. فإن قرأت عزيز المستمع الأصحاحين السابع عشر والثامن عشر من سفر الرؤيا، فسوف تجد تشابهات هائلة ما بينهما وبين الأصحاحين الخمسين والحادي والخمسين من سفر إرمية، واللذين يتكلمان عن هلاك مملكة بابل في ذلك الزمن، وهو ما يماثل الهلاك الروحي والديني المزيف لبابل التجارية التي ستهلك في المستقبل. ولننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني والخمسين والأخير من سفر إرمية، ونجد فيه صفحة من تاريخ العبرانيين، وكأنه مراجعة لأواخر أيام الملك صدقية، مع التطرق إلى الهلاك الذي جلبه نبوخذ نصر وسبيه للشعب. وهذا مذكور أيضا في الأصحاح التاسع والعشرين من سفر إرمية، ومذكور تاريخيا أيضا في سفر الملوك الثاني والأصحاح 25، لذا قد لا يكون إرميا هو كاتبه. لنقرأ الآن الأعداد 6 الأولى من الأصحاح 52، وجاء فيها: كان صدقي ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. وفي السنة 9 لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر، جاء نبوخذرصر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم، ونزلوا عليها وبنوا عليها أبراجا حواليها، فدخلت المدينة في الحصار إلى السنة 11 للملك صدقية. في الشهر الرابع في 9 الشهر اشتد الجوع في المدينة، ولم يكن خبز لشعب الأرض. كان هذا هو الأسلوب المتبع لبابل في الغزو، وقد كان قاسيا جدا، إذ كانوا يقطعون الإمدادات عن المدينة ويجوعون أهلها حتى يخرجوا صاغرين، لأنهم يضعفون ولا يستطيعون أن يحاربوا أو يدافعوا عن أنفسهم. وفي تلك الأثناء قد تصل الحال إلى أن يأكل الناس أولادهم في المدينة، إلى أن يصلوا إلى مرحلة الموت جوعا. وفي تلك الأثناء مستمعي الكرام، يبدأ البابليون يحركون آلاتهم الحربية ويهدمون الأسوار ويدخلون المدينة ويذبحون الناس. وقد استخدم نبوخذرصر هذا النوع من الحصار في مدينة صور الساحلية، حيث حاصرها على مدى 13 سنة قبل أن تسقط، وكان سبب صمودها أنها مدينة ساحلية، فاستطاع أهلها أن يجلبوا الكثير من الأشياء من البحر على مدى تلك السنوات، لذلك كانت لتلك المدينة قدرة كبيرة على تسديد احتياجاتها. ولدى وصولنا إلى سفر حزقيال بعد بضع حلقات، سنجد نبوة مذهلة عن سقوط مدينة صور. ومرة أخرى مستمعية، نجد أن كلمة الله مذهلة حين تتعامل مع النبوات، لأن تحقق تلك النبوات كان بالغ الدقة. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 7 إلى 11، وجاء فيها: فثغرت المدينة وهرب كل رجال القتال، وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين السورين اللذين عند جنة الملك، والكلدانيون عند المدينة حواليها، فذهبوا في طريق البرية، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك، فأدركوا صدقية في برية أريحة، وتفرق كل جيشه عنه، فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماه، فكلمه بالقضاء عليه، فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية، وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل، وجعله في السجن إلى يوم وفاته. إذا المستمعية، كان الملك صدقية شاهدا على مقتل أبنائه بعينيه، وقبل ذلك كان إرميا قد نصح صدقية بالاستسلام وتسليم نفسه لنبوخذنصر الذي سيحسن معاملته، لكن صدقية رفض ولم يستمع لكلام الله، لذا واجه مصيرا مشؤوما، وقد قيدوه وحملوه إلى بابل، وذلك بعد أن اقتلعوا عينيه، ومات في السجن في بابل. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 12 إلى 17، وجاء فيها: وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذرصر ملك بابل، جاء نبو زردان رئيس الشرط الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء، أحرقها بالنار، وكل أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيش الكلدانيين الذي مع رئيس الشرط، وسبى نبو زردان رئيس الشرط بعضا من فقراء الشعب وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور، ولكن نبو زردان رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين، وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل. لقد كانت أعمدة النحاس تلك مستمعي الكرام في بيت الرب من أيام بناء هيكل سليمان، أما القواعد وبحر النحاس فهي التي كان يغتسل فيها الكهنة. بعد ذلك ننتقل إلى الأعداد من 18 إلى 20 من الأصحاح 52، ونقرأ فيها: وأخذوا القدور والرفوش والمقاس والمناضح والصحون وكل آنية النحاس التي كانوا يخدمون بها، وأخذ رئيس الشرط الطصوص والمجامر والمناضح والقدور والمناير والصحون والأقداح، ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة، والعمودين والبحر الواحد والاثني عشر ثورا من نحاس التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات. كان البابليون مستمعي الأحباء قد أخذوا قبل ذلك الآنية الذهبية والفضية، والآن ها هم يأخذون النحاس من الهيكل إلى بابل، وكانت هذه الأشياء مسبوكة تحت بحر النحاس حيث كان يغتسل الكهنة، فكسروها كلها ولم يكن لوزنها مقياس لكثرة النحاس الذي كان متاحا آنذاك. ونستمر في تأمل المشهد في العدد 21 من الأصحاح 52، وجاء فيه: أما العمودان فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا، وخيط 12 ذراعا يحيط به، وغلظه 4 أصابع، وهو أجوف، أي أن محيط العمود كان نحو 2 متر بارتفاع نحو 9 أمتار، وكان مجوفا، كما كان سمك النحاس نحو 10 سنتيمترات، لذا كان هذان العمودان ثقيلين فعلا، لذا عمل البابليون على تكسيرهما قبل حملهما، وكان هناك على كل عمود مشغولات من رمانات وما إلى ذلك، ويصفها هذا المقطع بأنها كانت 96 على كل جانب. ونصل الآن إلى الأعداد من 23 إلى 30 من الأصحاح 52، وجاء فيها: كل الرمانات 100 على الشبكة حواليها، وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول وصفنيا الكاهن الثاني وحارسي الباب 3، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، و7 رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند، و60 رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة، أخذهم نبوزردان رئيس الشرط وسار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حماة، فسبي يهوذا من أرضه. هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذرصر في 7 من اليهود 3,023، وفي 18 لنبوخذرصر سبي من أورشليم 832 نفسا. في 23 لنبوخذرصر سبى نبوزردان رئيس الشرط من اليهود 745 نفسا، جملة النفوس 4,600. وقد كان دانيال من مسبيي المرحلة الأولى، وربما نلاحظ أن عدد المسبيين لم يكن كبيرا مقارنة بعدد السكان، لأن أغلب الناس كان إما قتل وإما هرب. ونواصل دراستنا في الأعداد من 31 إلى 32 من الأصحاح 52، وجاء فيها: وفي 37 لسبي يهوياكين في 12 في 25 من الشهر رفع أويل مارودخ ملك بابل في 8 رأس يهوياكين ملك يهوذا، وأخرجه من السجن وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. كان مارودخ لقبا لملوك بابل. ثم نقرأ هنا أن يهوياكين أكل على مائدة الملك، وكانت حياته أفضل مما جرى لصدقية. وهكذا يا أحبائي نصل إلى نهاية سفر إرميا، ثم سننتقل إلى سفر مراثي إرميا حيث البكاء. وكان إرميا قد اشتهر بلقب النبي الباكي. وفي سياق متصل، إذا نظرنا إلى المكان المسمى الجلجثة أو الجمجمة، فإننا نجد فيه كهوفا يدعى أحدها كهف إرميا، ويعتقد أنه المكان الذي جلس فيه إرميا ونظر منه إلى أورشليم وبكى على مصيرها المحتوم. ويأتي سفر مراثي إرميا بعد أن قهرت بابل أورشليم. وكان إرميا جالسا في الكهف ينظر إلى الدمار الكائن لتلك المدينة التي كانت يوما مدينة جميلة ومجيدة، وصارت حينها حطاما. لذلك راح إرميا ينوح جراء ذلك الدمار البائس. لكن هناك أيضا حقيقة لا ينبغي إخفالها، وهي أنه كان يمكن تجنب كل ذلك الدمار لو استمع الشعب لكلام الله. وأعتقد أن هناك الكثير لنتعلمه من هذا، حيث إننا نستطيع أن ننقذ أنفسنا من الدمار إذا استمعنا لكلام الرب الرحيم.
أكملنا في حلقة اليوم من برنامجنا دراسة سفر إرميا، وفي الحلقة المقبلة مستمعي من برنامج الكلمة لهذا اليوم سننتقل إلى دراسة سفر مراثي إرميا لنعرف المزيد عن أسباب بكاء إرميا.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تفرح في الرب كل حين مهما كان ما يمر بك من أحوال، لأن فرح الرب هو قوتنا. ونصلي كذلك أن تنظر إلى العلاء على الدوام حيث المسيح جالس، كي يرتبط قلبك وكل كيانك بما هو سماوي. ونصلي أخيرا أن تتلامس مع دعوة الله العليا ومشيئته الصالحة المرضية الكاملة لحياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع بجنبه وتشاركنا بالترانيم. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع بجنبه وتشاركنا في الترانيم.
لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع ببنها وتشاركنا في الترانيم.
والإله يرب جماله والكنيسة مرنماله، الإله يرب جماله والكنيسة مرنماله، مستحق المجد وحده والعبادة والسجود، مستحق المجد وحده والعبادة والسجود. يا مرتب الموكب أعيد قومنا بالصليب، هنلف نتوج في البلاد ربنا الحبيب.
يا مرتب الموكب أعيد قومنا بالصليب، هنلف نتوج في البلاد ربنا الحبيب. يا مرتب الموكب أعيد قومنا بالصليب، هنلف نتوج في البلاد ربنا الحبيب.
لما شاء شعب المسيح يرن لاسم يسوع العظيم. السماء ترفع عبدا وتشاركنا في الترانيم
لما شعب المسيح يرن لاسم يسوع العظيم. السماء ترفع عبدا وتشاركنا في الترانيم
والمقيد والسجين واللي مأسور من سنين. المقيد والسجين واللي مأسور من سنين ينطلق من الفخ حالا حر من كل القيود. ينطلق من الفخ حالا حر من كل القيود. يا مرتب الموكب أعيد قلوبنا بالصليب هنلف انت وكل البلاد ربنا الحبيب.
يا مرتب الموكب أعيد قلوبنا بالصليب هنلف انت وكل البلاد ربنا الحبيب. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم.
وكل روح ضد المسيح ينهزم بدم الذبيح. كل روح ضد المسيح ينهزم بدم الذبيح. والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسود. الشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسود. يا مرتب الموكب أعيد قلوبنا بالصليب.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.